أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا حديثنا الثاني والخمسون. قال الإمام الصادق عليه السلام قال إبليس ربي اعتني من السجود لآدم. قال إبليس ربي اعتني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لا يعبدكها ملك مقرب. قال إبليس ربي اعتني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لا يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لاحظ إبليس قال بس اعتني من السجود لآدم. فقال جل جلاله لا حاجة لي في عبادتك، إنما عبادتي من حيث أريد. فقال جل جلاله لا حاجة لي في عبادتك، إنما عبادتي من حيث أريد لا من حيث تريد. فقال جل جلاله لا حاجة لي في عبادتك، إنما عبادتي من حيث أريد لا من حيث تريد. هذا الحديث ورد في تفسير الصافي صفحة 26 في تفسير قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس. إذن إبليس يطلب من الله طلب، يقول له يا إلهي اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها لا نبي مرسل ولا وصي ولا ولا ولا. فالله تبارك وتعالى رفض طلب إبليس وقال له أنا أريدك أن تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. هنا قد يطرح هذا السؤال، لماذا خلق الله الشيطان ولماذا وضع هذه الجرثومة بين أولاد بني آدم؟ لو لم يخلق الله الشيطان ماذا كان إلى ماذا كنا نصل؟ يجي يطرح هذا السؤال، يعني لو لم يخلق الله الشيطان لكنا أورع بكثير ولم يذنب فينا أحد. نعم قد تكون النفس الأمارة بالسوء لها دور. ذكرت على هذا السؤال مجموعة من الأجوبة. الجواب الأول أو الأمر الأول أن هذا السؤال ناشئ عن اعتقاد غير صحيح، وهو أن الشيطان وجوده من السوء ومن الشر، والله تعالى خير لا يخلق الشر. فيجي السؤال لماذا خلق الله الشيطان؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا السؤال من الناشئ ناجي على أن الله محض الخير، والله لا يخلق إلا الخير ولا يفعل إلا الخير، والشيطان شر. إذن فلماذا خلق الله الشر؟ وبالتالي انجرينا الشيطان بدأ يتحكم في بني آدم. الجواب أن وجود الشيطان خير، أن وجود الشيطان خير، ولكن خير لنفسه. التفت للنقطة، أن وجود الشيطان خير ولكن خير لنفسه. نعم هو شر لغيره، نعم هو شر لغيره. نقدر نطلع قاعدة من هذا المعنى، كل شيء من المخلوقات هو خير لنفسه. العقرب خير لنفسه، الطغاة خير، يزيد خير لنفسه وغيره من الطغاة. إذن كل المخلوقات كائنا من كان، سواء كان بشر سواء كان ملائكة سواء كان جن سواء كان جماد سواء كان نبات سواء كان حيوان، هو خير لنفسه، هو خير لنفسه. قد يكون نعم وقد يكون شر لغيره. هل سيكون خير لنفسه خير لغيره؟ هذا بعد كمال. والمخلوق إذا كان خير لنفسه وخير لغيره هذا الكمال، أما إذا كان المخلوق خير لنفسه، وهذا قاعدة عامة من استسلم عداها، ولكنه قد يكون شر لغيره. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن كل واحد من المخلوقات يرى هو خير لنفسه، ويرى نفسه يرى لنفسه الخير، ووجوده خير من عدمه، ووجوده خير من عدمه، بل وجوده أشرف من عدمه. الوجود أشرف من العدم، فوجود الشيطان أشرف من عدمه. إذن إبليس لعنة الله عليه كان يتكامل، إبليس في وجوده كان يتكامل وانتفع من وجوده، إبليس انتفع من وجوده وعبد الله زمنا طويلا، يقال أنه عبد الله 6000 سنة لا يدرى أهي من سنية الدنيا أم من سنية الآخرة، ولا توجد منطقة أو بقعة أو رقعة في الأرض ولا في السماء إلا وفيها سجدة من إبليس لله. إذن كان وجوده خير لنفسه وهو يتكامل، وعبد الله عبادة لا يعبدها إلا النوادر. يروي المجلس في البحار أنه صلى ركعتين في 1000 سنة، صلى ركعتين في 1000 سنة. إذن هو تكامل حتى وصل إلى رتبة الملائكة. إبليس كان من الجن وبوجوده استفاد من وجوده، تكامل حتى وصل إلى رتبة الملائكة. وإلا إذا من قول وصل إلى مرتبة الملائكة، شنو معنى قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس؟ هو كان من الجن، من الجن، فيقدر يعترض يقول أنا من الجن، أنا ما مش موجود خطأ، الأمر توجه للملائكة، يقدر واحد يحاسبه؟ إذن هو ترقى، كان من الجن وتكامل في عبادته ووصل إلى رتبة الملائكة، ولذا شمله الخطاب الإلهي. لكن هذا التكامل ليس من المراتب العالية، يعني لو كان إبليس وصل إلى المراتب العالية لما أمكن له الرجوع. إذن التكامل مالته كان محدود، التكامل مالته كان محدود، وإلا لو وصل إلى المراتب العالية لما أمكن له الرجوع. ليش لما أمكن؟ لطف الله ورحمته تمنعه من الرجوع، يعني رحمة الله تعالى أعلى من أن يرجع إبليس. ولذلك نقرأ في دعاء كميل أنت أرحم من أن تضيع من ربيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته. ترى هاي مرحلة معينة، هذه التربية والإيواء الإلهي والكفاية الإلهية، هذه مرحلة كون يوصلها الإنسان، إذا ما وصلها ترى ينحرف، ينحرف ويرجع ويصير ضال، بل وقد يكون مضل. إذن وجود الشيطان لنفسه خير، وهو مستفيد من وجوده فعلا لأنه عبد الله، ولكنه سار وراء نفسه وكبره وشهوته. هذا أمر. أمر ثاني، الشيطان عبد الله مدة طويلة، يجي واحد يقول أنه أليس له ثواب على هذه العبادة؟ عبد الله مدة طويلة فلا بد له من ثواب لأنه سيطالب به الله تبارك وتعالى، بمقتضى الرحمة يعطيه ثوابا. ماذا أعطى الله تبارك وتعالى لإبليس؟ الأمر الأول أعطاه أمران، الأمر الأول طول العمر، طول العمر، فقال تبارك وتعالى قال ربي، على لسان الشيطان قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون. عليكم السلام ورحمة الله. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، في سورة الحجر آية 37. إذن هو حصل على الثواب، واضح المعنى إن شاء الله؟ خاف واحد يجي يشكل يقول ليش الله قال لإبليس إنك من المنظرين، ويجي يشكل على رحمة الله. لا، هذا أجر وثواب إليه لأنه عبد الله فانطى طول العمر. الأمر الثاني الذي أعطاه لإبليس هو التسلط على قلوب بني آدم. الشيطان له القدرة أن يسري مسرى الدم، مسرى الدم يجري في الشرايين، يوسوس للنفس هو وجنوده. التسلط على قلوب بني آدم هذا أيضا أعطاه الله لإبليس وعلى نفوسهم. يقول تبارك وتعالى في سورة الحجر آية 40 ولأغوينهم، الشيطان يقول لله ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وليس المخلصين، سورة الحجر آية 40. إذن الله أعطى لإبليس طول العمر وأعطاه التسلط على قلوب بني آدم، بس مو مطلقا. يعني الشيطان لو كان يأكل ويشرب وعنده أموال ويشتري عمارات انضج من عده متألم من عده ما حد يتألم من عده ما يحصل الاستياء من إبليس. ليش اللعنة؟ خلي حالة حال هاي التجار الكثيرة حتى لو يصير رئيس دول مو دولة واحدة. إذن الاستياء هو من تسلط إبليس وجنوده على النفوس. الاستياء هو من تسلط إبليس وجنوده على إبليس، ولكن نقول تسلطهم ليس مطلقا، تسلط إبليس وجنوده على الأنفس ليس مطلقا، بل التفت على النفوس التي لها قابلية أو فيها قابلية على أطاعته. يعني كل ما يذنب الإنسان ذنب فليعرف أن إبليس تسلط عليه وأن نفسه ضعيفة فأطاعت، أمرها إبليس فتمرت بما قالت له. كل ذنب مطلقا صغير أو كبير، كل ذنب، وإلا لو كانت النفس ليس لها القابلية على الأطاعة إطاعة إبليس لما تمرت بأمر إبليس. مطيع غناء ما أسمع، لقطة معينة ما أشوفها، ولكن إذا شفتها أنا صرت تمرت بأمر إبليس لعنة الله عليه. غيبة غيره من هذه الأمور، تجي هذه الأمور بعد أنت تقدر تعدد. إذن إضافة إلى ذلك بعد عندنا أمر ثاني، أن النفوس، قلنا النفوس المحصنة بالإيمان لا يستطيع أن يتسلط عليها إبليس، ويقال أن القلب بيت الله، إبليس لا يدخل إلى القلب. إضافة إلى تسلط إبليس على أولاد آدم، هذا التسلط يعتبر امتحان واختبار لأولاد آدم، امتحان واختبار وتمحيص. يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن الامتحان سبب التكامل في طريق الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يظهر معدنه في المحك، الذهب يجرب بالنار، الشجاع يجرب بالمعركة، المؤمن الصادق يجرب بالابتلاءات. مجرد أن يصير مؤمن راح تجي الابتلاءات، راح تجي الابتلاءات، أمراض، مشاكل، فقر. أما إذا بدأ يتضجر الله تبارك وتعالى يرفع الابتلاءات، يسهل له الأمر، يسهل الأمر، لكن ما يوفقه للأمر العظيم اللي هو كان يبغيه ويطلبه. نسأل الله أنه نتوفق وننجح بهاي الامتحانات. الكلام فعلا في عقيدتنا في الرجعة، العقيدة الثانية والثلاثون، وهي عقيدتنا في الرجعة. الرجعة تعتبر من ضروريات المذهب، يعني ضرورة مذهبية. الرجعة تعتبر عندنا ضرورة مذهبية. شلون التقية؟ شلون منزلة أمير المؤمنين عليه السلام؟ شلون الصيغة؟ زواج المنقطع. وعندنا ضروريات، عندنا ضرورة مذهبية وعندنا ضرورة دينية. من الضرورات، من الضرورات المذهبية هذا ما بي إذن من ضروريات المذهب، إذن فهي معلم من معالم المذهب. شنو يعني من ضروريات المذهب؟ لا يستطيع أحد أن ينكرها، وكل من يتهمنا بها أو يقول أنتم تقولون كذا نقول نعم، لا يستطيع أحد أن ينكرها، فنحن نقر بأن هذه من ضروريات المذهب. يجي السؤال أنه ما هو معنى الرجعة؟ ما هو معنى الرجعة؟ الرجعة من الرجوع، الرجعة من الرجوع، والرجع أي العود بعد الذهاب. الرجع معناه شنو؟ أي العود بعد الذهاب، يعني ذهب ثم رجع. ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الطارق آية 9، في سورة الطارق إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق آية 9 إنه على رجعه لقادر، أي أنه تعالى قادر على إرجاع الميت إلى الحياة بعد موته بنفس بدنه، بنفس بدنه. واضح المعنى إن شاء الله. وقوله تعالى إلى ربكم مرجعكم، أي عودكم إليه، لأنه خلقكم ابتداء فتعودون إليه انتهاء. ما مسجل هذه الآية للأسف. وقوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو معنى الرجع. هسه شنو معنى الرجعة التي نعتقد بها؟ الرجعة هي عود البدن إلى الدنيا بعد الموت. نحن نعتقد بعود البدن إلى الدنيا بعد الموت بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيعيد أرواح بعض المخلصين إلى أبدانهم ليفوزوا بنصرة الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه. ولذلك احنا كثير من 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 الروايات عن علمائنا انه بعد 200 سنة يجوا يلقون جسد نفسه على ما هو عليه، بحيث احد العلماء كذا سنة عندما حفروا وارادوا ان يدفنوا معه احد ارحامه فوجدوا نفسه كأنه نائم، بحيث احدهم يقول والله مسكت يده فكأنه بقي الحمار، يعني الحمار على جسده كأنه نائم. يقول واردت ان التقط اليه صورة فمنعني الاخرون قالوا هذا لا يجوز شرعا وكأنه من الاخر ينادون. إذن وهذا طبعا من نتائج غسل الجمعة، بالمناسبة غسل الجمعة إلى دور في هذه المسألة. إذن كثير وقصة الحر الرياح عندما حفره وهذا واضح إن شاء الله في أن أجسادهم باقي على وضعها. إذن المخلصين سيعيد الله تبارك وتعالى إليهم أرواحهم وسيعودون بنفس أجسادهم فينصرون الحجة بن الحسن سلام الله عليه ويرون الدولة المهدوية العالمية التي ستكون إن شاء الله عن قريب. إذن ثبوت الرجعة تعتبر من العقائد التي يتوقف عليها الأدلة السمعية، يعني عندنا أدلة سمعية كثيرة ومن الكتاب ومن السنة، والرجعة تعتبر من ضروريات الشيعية من ضروريات المذهب دون غيرهم من الفرق المبتدعة بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يأتي السؤال، لمن تكون الرجعة؟ حتى بس المؤمنين يرجعون في زمن الإمام في دولة الإمام؟ الجواب تكون الرجعة لصنفين من الناس. من محض، الصنف الأول من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض. واضح المعنى إن شاء الله؟ تكون الرجعة لصنفين من الناس، من محض الإيمان محض، يعني بدون أي شائبة نفاق أو كفر، ومن محض الكفر محض وصل إلى مرحلة بحيث شلون الحجاج لا توجد فيه شائبة إيمان. واضح المعنى إن شاء الله؟ وغيره من المجرمين، ولعله منهم المجرم صدام وغيره. إذن المراد من الصنف الأول من محض الإيمان محض رجوع أئمتنا عليهم السلام ورجوع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرأي بعضهم استبعده، بعضهم قال لا، رجوع جميع الأئمة، يعني استبعد أن يرجع جميع الأئمة أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال يرجع بعضهم. القدر المتيقن من الروايات الكثيرة 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 في مسألة الرجعة رجوع أمير المؤمنين عليه السلام ورجوع الإمام الحسين سلام الله عليه. القدر المتيقن رجوع أمير المؤمنين لأنه ظلمه ولا أحد عرف قدره، ورجوع الإمام الحسين سلام الله عليه في زمن الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه لأنه وردت روايات كثيرة بشأنهما. إذن فيعتبر رجوع أمير المؤمنين ورجوع سيد الشهداء هو القدر المتيقن. هسه أكو رأي ثاني في هذه المسألة لبعض الشيعة غير المتخصصين في المجال العقائدي، أنكروا رجوع الأشخاص إلى الدنيا. أول النصوص، النصوص صريحة في رجوع أمير المؤمنين والأمر، لكن هو أول النصوص، وقالوا ترجع دولة الأئمة ولا يرجع نفس الأئمة، ترجع دولة الأئمة ولا يرجع نفس الأئمة، لكن هذا تأويل للنصوص. النصوص صرحت بأن الأئمة أنفسهم يرجعون. واضح المعنى إن شاء الله؟ يجي السؤال، ما هي الأدلة العقلية على ذلك؟ احنا اعتقدنا بالرجعة وهذا هو اعتقادنا، لكن ما هي الأدلة العقلية على ذلك؟ الدليل الأول العقلي أنه رجعة الأموات إلى الحياة الدنيا هي تماما كرجعتهم يوم البعث. رجعة الأموات إلى الحياة الدنيا هي تماما كرجعتهم يوم البعث والنشور، فلا فارق بينهما. القرآن الكريم صرح والسنة النبوية صرح ولا يوجد خلاف أن الكل سيرجع يوم البعث والنشور. فنقول لكن أكو فرق بسيط أن الرجعة في زمن الإمام ستكون محدودة كما وكيفا. الرجعة في زمن الإمام الحجة يعني الفرق بين الرجعة في البعث في يوم القيامة والبعث في زمن الإمام الحجة سلام الله عليه، الفرق يكون أنه في زمن الإمام في دولة الإمام سيكون الرجوع محدود كما وكيفا. الكم يعني شنو بالعدد، والكيفية النوعية، مو الكل راح يرجع، واضح المعنى إن شاء الله. بينما يوم القيامة يبعث جميع الناس، يوم القيامة الكل سيبعث من جديد للثواب والعقاب الدائمين، إما ثواب دائم وإما عقاب دائم. إذن الذي ينكر الرجعة فعليه أن ينكر ما صرح به القرآن الكريم وهو البعث والنشور، هذا الأمر الأول. أمر ثاني أيضا أنه ليش تستبعد الرجعة؟ الرجعة وقعت في الأمم السالفة، في الأمم السالفة السابقة وقعت الرجعة، وهذا دليل على إمكانها، هذا دليل على إمكانها وإخراجها من دائرة الاستحالة. إذن الدليل الثاني أن الرجعة وقعت في الأمم السالفة، ووقوعها في الأمم السالفة دليل على إمكانها وإخراجها من دائرة الاستحالة، فهي ليست بمستحيلة، أي تخرج إلى الإمكان والوقوع، ممكن أن تحصل الرجعة. فلذا نستغرب من السنة، السنة لا يقولون بالرجعة، نستغرب من السنة كيف شنعوا على الشيعة القائلين بها بينما هي وقعت وحصلت. حس بل دليل النقل على الرجعة، راح ننطي أمثلة على رجوع كثير من الناس بعد موتهم. مثلا الله تبارك وتعالى أحيا جماعة من بني إسرائيل كما صرح القرآن الكريم بعد موتهم، عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، فنزلت عليهم الصاعقة وأفنتهم عن آخرهم، يعني 70 نفر أخذهم موسى عليه السلام في الرواية المعروفة ولميقات ربه، فهؤلاء طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة، فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم فأماتهم، لكن موسى عليه السلام اغتم لقومه، لأن دول 70 اختارهم من 70,000 في بعض الرواية، يعني الوجهاء الوجهاء مثل ما نقول. فكيف يرجع موسى عليه السلام إلى قومه بعد أن أماتهم كلهم؟ فطلب من الله أن يحييهم، فأحياهم الله تبارك وتعالى ورجع بهم إلى قومه كما ورد في سورة البقرة آية 56، قال تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ولكن هم شكروا لم يشكروا. إذن النبي موسى عليه السلام اغتم لهلاك 70 من وجهاء قومه وكبار بني إسرائيل، لأن هذا سيثير ضجة في قومه، فدعا الله وطلب منه أن يعيدهم، فأعادهم الله ورجع بهم إلى قومه. إذن هذا دليل نقلي على الرجعة. دليل ثاني سورة البقرة آية 56-57، إحياء قتيل من بني إسرائيل في القصة المعروفة، أنه شخص وجدوه مقتول على الطريق، فالعشائر في بني إسرائيل كل عشيرة اتهمت الأخرى من هو الذي قتل، فالله تبارك رجعوا إلى موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، فقال لهم نبي الله أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا هم كانوا يصفون بني إسرائيل كانوا موصوفين باللجاج، يعني الرسول النبي قال له أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، روح ذبح بقرة، قال له لا، ما هي شنو صفات البقرة، شنو صفات البقرة؟ فبدأ يصير تعدد في مسألة البقرة، فلذلك عندما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وإلا هم لو ذابحين بقرة في قصة مطولة وفيها تعليقات لحصل ما حصل. بعدها جاءوا بذيل البقرة وضربوا بهذا القتيل فجلس هذا القتيل فقال لهم إن ابن عمي قتلني. وهذا يشير إليه قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة 73، يقول تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سورة البقرة 73، أحياه الله. فقال ابن عمي قتلني، فبعدها فضل النزاع. وطبعا لقصة البقرة بعدين البقرة تشابه علينا، فجت الأوصاف لا كبيرة ولا صغيرة، تعبوا هم تعبوا نفسهم، وحتى من ضربوا بذيلها ما كانوا ناويين فعلا أن يلقون صاحب البقرة بملء جلدها ذهبا. صاحب البقرة كان بار لوالديه، ارجعوا لهذه القصة فهي من القصص اللطائف، فلذلك أمره أنه لا يبيعها إلا بملء جلدها ذهبا، فملأوا جلد البقرة ذهب، وبالتالي أعطوه لهذا البار لوالديه في القصة المعروفة كيفية البر. هذا راجعوها إن شاء الله ما عندنا وقت. وعندما ضربوا هذا الميت ببعضها فاستيقظوا قال إن ابن عمي قتلني. إذن هذا إحياء بعد الموت. مثال ثالث، أن النبي عزير رجع إلى الحياة بعد 100 سنة. نبي الله عزير رجع إلى الحياة بعد 100 سنة، 100 عام من موته. يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 260، البقرة 260: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. ترى 100 عام هو يتفسخ يعني. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما. هو يقول لبثت يوما أو بعض يوم، لعله لو يومان نمت لو نص يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنع، لم يبرد مع طعام يعني طعام بعد حاء. والله أراه كيف يخلقه هو وأدرك الله حماره فشاهد الخلق. إذن بعد 100 عام الله أرجعه وعاش بعدها أكثر من 50 سنة. إذن أيضا هذه مشابهة لقصة إبراهيم عليه السلام الذي طلب من الله معرفة الأحياء في سورة البقرة 261، قال ربي أنى أرني، عفوا ربي أرني كيف تحيي الموتى في هذه القصة. أضاف لنا دليل آخر، إحياء عيسى عليه السلام لأموات قبل مئات السنين وآلاف السنين. إذن هناك أدلة كثيرة على الرجعة. إذن نحن نعتقد بالرجعة وأنه في زمن ودولة، الدولة العلوية المهدوية، دولة أئمة أهل البيت عليهم السلام، الدولة العالمية، سيعيد الله تبارك وتعالى القدر المتيقن أن أمير المؤمنين عليه السلام سيرجع وسيد الشهداء سيرجع، هذا القدر المتيقن، وإلا فكل الأئمة سيرجعون وسيحكمون الأرض. أصحاب الكهف مثال، أحسنتم، أصحاب الكهف هذا مثال أيضا. قال المصنف رحمه الله: عقيدتنا في الرجعة أن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز فريقا ويذل فريقا آخر. المنافقين من محض الكفر محض أيضا سيرجع وسيعود وستكون هناك المعركة الحاسمة. ويدين المحقين، أي يميز المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان. عندنا روايات من قرأ دعاء العهد 40 يوما أخرجه الله من قبره، في هذا الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام، وأعطاه 1000 حسنة وأنه سيكون من أنصار الإمام الحجة. فكثير من الناس أدت أعمال كثيرة قد يكون قبل مئات السنين في سبيل أن ترجع مع الإمام. أو من بلغ الغاية في الفساد، الذي بلغ الغاية في الفساد أيضا سيرجع، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم: تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالأرجاء. حتى يجي السؤال، دول من الله يرجعهم؟ يعني شنو يرجعهم فقط يستحقون العقاب، هم راح يصير توجيه لهم لهدايتهم. العلماء أيضا يهدون ولكنهم لم يهتدوا ولا يهتدوا فيقتلون بأجمعهم. لاحظ النفس الخبيثة والشريرة. والدليل على ذلك لاحظ الآية القرآنية: لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. وبعد أن يميتهم الله مرة ثالثة يطلبون من الله أن يرجعهم مرة ثالثة. لاحظ الآية الشريفة: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا له هسه اعترفنا، هسه موتتنا مرتين أخرجتنا مرتين وإحنا في جهنم، طلعنا مرة ثانية مرة ثالثة، ولكن هل يرجعون في المرة الثالثة؟ جواب كلا، كلمة هو قائلها. نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه، يعني الكل متفق من الإمامية. قلنا بس رأي لغير المتخصصين في المجال العقائدي يقولون يأولون النصوص ويقولون أن الدولة سترجع، دولة أئمة البيت سترجع وليس أجسامهم. قالوا الإمامية بأجمعها عليه: إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان، يعني نفس الأبدان نفس الأشخاص، من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى. واضح المعنى إن شاء الله؟ قال: والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات. أهل السنة يستنكرون علينا هذا الأمر، بل هم يستنكرون حتى على القرآن الكريم، لأن القرآن صرح به. عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح عندهم الاعتقاد بها، وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي، يعني كل من يروي رواية ويعتقد بالرجعة لا يأخذون بروايته، يقدحون في الرواية يعني يسقطون الرواية، يعني معناه شنو؟ يسقطون الرواية عن كل علمائنا وعن كل أئمتنا. لاحظ، ولذلك في صحيح البخاري يروي عن الإمام الصادق ما يروي، يعني هذا ترى نقول اعتقاد بالرجعة لا تخصص نفسه بس بالشيعة، يعني مثلا عندما نأتي الشخص يقول لعنة الله على الروافض، تدري هذا شنو معناه الشيء يلعن؟ اولا يلعن كل شخص شيعي، يعني يلعنك، يلعن ابوك، يلعن جدك وجد جدك الى سلسلتك، امك اخوك عمك كل عشيرتك وكل عشيره زيد وكل عشيره عامر كل التشيع، بل هو يلعن الحجه، بل هو يلعن ائمه اهل البيت، بل هو يلعن الزهراء، بل هو يلعن امير المؤمنين، لان كلهم دول روافض. اول من رفض الاول والثاني هو امير المؤمنين ورفضت الزهراء وغيرها. اذا المؤمن يقول لعنه الله على الرافض، شنو معنى الكل داخل هذا اللعن؟ واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ فلا نحسن الظن بهم. وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعه من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها، ويبدو انهم يعدونها بمنزله الكفر والشرك بل اشنع. فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية، تعير ويشنع به عليهم. بعدنا خمس دقائق مو؟ ويشنع به عليهم. ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر يعني في السابق ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده. يعني إذا أرادوا يسقطون المذهب يقولون أنتم تقولون بالرجعة، تقولون بالتقية يسموها نفاق، تقولون بالزنا يطلقها على المنقطع، تقولون بكذا إلى آخره، تقولون بالغلو في حق أئمتكم، يستخدمون هذه العناوين حتى يسقطون المذهب والدعاية ضده. ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة. حتى لو كان نقول بالرجعة، احنا مو موحدين، يعني مو نقول بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش تقولون مشركين؟ ليش تقولون دولة كفرة؟ يعني تلاحظ بل يؤكد صحة العقيدتين اذا الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر، وهي من الامور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت في المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام كان يحيي الموتى ويرجع الميت، ولو كان يحيي بعض الملوك ويسألهم بعد وفاته مئات بالآلاف من السنين. ليش نستبعد هذا الأمر لرسول الله الذي هو خاتم الرسل؟ عيسى عليه السلام كان عنده حرفان من اسم الله العظيم، بينما رسول الله 72 حرفا. رسول الله وصل مرحلة لم يصلها أحد من الأنبياء، هذا قوسين أو أدنى، يقول له الله تقدم يا حبيبي. واضح المعنى؟ فليش نستبعدها لرسول الله وأهل البيت؟ بل أبلغ هنا، لأنها بعد أن يصبح الأموات رميما، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل، فلأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني، هذا راح إن شاء الله في العقيدة الأخيرة في الأسبوع القادم الذي سنختم فيه، والرجعة من نوع المعاد الجسماني، فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر، هذا معنى التناسخ، منفصل عن الأول، يعني الأبدان مختلفة ولكن الروح والنفس واحدة. هسه يجي الإشكال، مو عليها إشكالات كثير، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعذب شخص يوم القيامة، إذا وضعه في جسد غير جسدي ودخل جهنم، ما هو ذنب الجسد الثاني لكي يعذب؟ الجسد الثاني راح يعترض، لا أنا لم أرتكب الذنوب، الروح هي التي ارتكبت الذنوب. فتجي هذه الإشكالات والتي ليس لها، يعني ما عندنا وقت أن نتطرق لها. وليس كذلك معنى المعاد الجسماني، فإن معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية، فكذلك الرجعة نفس البدن سيعود. وإذا كانت الرجعة تناسخا، فإن أحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا، ما يخالف قلت تناسخ. إذا كانت الرجعة تناسخ، ليش تشنعون علينا ولا تشنعون على عيسى عليه السلام؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ وإذا كانت الرجعة تناسخا، كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا، إذن لم يبقى إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين. إذن المناقشة سأتركها عليكم، هذه المناقشات راح أتركها عليكم، لكن أقرأ العبارة الأخيرة. قال وبعد هذا، أفلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، اللي يقول فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة. لاحظ أفكارهم. فإننا نقول على مدعاة فاليهودية أيضا ظهرت عليكم السلام في القرآن بالرجعة، كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيات المتقدمة. ونزيده المصنف يزيد أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية، لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية، وإن نسخ بعض أحكامها. فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام، على تقدير أن الرجعة، هذه العبارة إن شاء الله ما بها شيء، راجعوها. عقيدتنا في التقية يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.